بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
قال الحافظ ابن رجب قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: أو إن كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب، وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة للاختلاف في المتن دون الإسناد، وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما، وشرطه أن لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، لازلنا مع كلام المصنف رحمه الله تعالى بأسباب رد الحديث، وذكر رحمه الله تعالى 10 أسباب، 5 تتعلق بالعدالة، و5 تتعلق بالضبط، وفصل فيها رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى كلامه رحمه الله تعالى عن المخالفة، وهي القسم 7 من أقسام المردود أو أسباب الرد، وذكر قال: إن كانت واقعة أي المخالفة بسبب تغير السياق أي سياق الإسناد، وقال هو أقسام، ذكر الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة إلى آخره، الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر، الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويهما راوي عنه مقتصرا على أحد الإسنادين أو يروي أحد الحديثين بإسناد خاص به، وذكر الرابع أن يسوق الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد. وتكلم رحمه الله تعالى على المدرج وما يعرف به الإدراج، وذكر بعد ذلك من أسباب المخالفة، ذكرنا أن أسباب الرد 10 والسابع منها المخالفة، ذكر تحت المخالفة أقساما، الثاني ذكر فيه إن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير أي في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر فهذا هو المقلوب وللخطيب فيه كتاب إلى آخر كلامه، والثالث أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أتقن ممن زادها فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. ثم بعد ذلك ذكر النوع الرابع من أنواع المخالفة فقال: أو كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب. المضطرب تعريفه هو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية، المضطرب هو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية، ولابد من هذا القيد وهو التساوي، فيتساوى فيه أو تتساوى فيه الكفتان ولا تترجح إحدى الكفتين على الأخرى، هذا قيد وضابط مهم للحكم بالاضطراب، ولا يصح الحكم بالاضطراب مع إمكانية ترجيح أحدهما على الآخر أو مع قوة أحدهما على الآخر، قوته دون الآخر. قال: وهو يقع في الإسناد غالبا، وقد يقع في المتن غالبا، ما تقع يقع الاضطراب في الإسناد، لكن قد يقع أيضا في يقع في المتن. من الأمثلة التي اختلف فيها أهل العلم هل يحكم عليه بالاضطراب أو لا، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، جاء في بعدة ألفاظ، جاء بعدة ألفاظ واختلفوا فيه، ومن أهل الحديث من حكم عليه بالاضطراب لاختلاف الألفاظ في المقدار المذكور في الحديث. لكن لما كانت هنالك مرجحات لهذا اللفظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قيل بتصحيح هذه اللفظة: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الكلام فيه تفصيل. قال: لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث باضطراب بالنسبة إلى اختلاف في المتن دون الإسناد. وهذا قاله رحمه الله بناء على تتبع واستقراء منه رحمه الله تعالى، وإمامة منه في الدين وفي الحديث، لأنه اطلع فوجد أن غالبا لو حكم المحدث على متن بالاضطراب فإنه يكون هنالك شيء من الاضطراب في الإسناد. والسخاوي رحمه الله تعالى في التوضيح قال بمثل مقالة الحافظ ابن حجر، ولعله أخذه عنها أخذه أو أخذها عنه، لأنه قال: قل أن يسلم له مثال لا دخل للسند فيه. قال: وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما عليهما رحمة الله تعالى. البخاري رحمه الله تعالى امتحن في بغداد فجيء له بمئة حديث وقلبت عليه الأسانيد مع المتون، فأعادها كلها بإسنادها ومتنها الصحيح. وأهل العلم منهم من يقول أن هذه القصة لا تثبت عن البخاري، لكن عامة المحدثين يذكرونها في السيرة عنه رحمه الله تعالى، وهو من هو في الإمامة في الحديث وحفظ الحديث. وكذلك العقيلي رحمه الله تعالى، محمد بن عمرو بن موسى العقيلي رحمه الله، فإنه كذلك امتحنه بعض أو اختبره بعض طلابه، وكان يقرأ عليه رحمه الله تعالى، وكان يطلب من القارئ أن يقرأ عليه من كتاب وهو ليس معه كتاب، يعني يكون القارئ معه الكتاب لكن العقيلي ليس معه الكتاب، فيصحح من حفظه رحمه الله تعالى للقارئ. فأرادوا أن يختبروا حفظه فقلبوا له بعض الأحاديث، وجاء مسلمة بن قاسم فقرأ عليه جملة من الأحاديث، ففطن لذلك رحمه الله تعالى وأخذ الكتاب وصوبه بيده رحمه الله تعالى. قصص عدة حصلت بجملة من أهل العلم، يعني عدة قصص في هذا الباب. قال: وشرطه، ما هو الشرط للاختبار؟ لأن الآن المقصد هو الاختبار فقط، وإلا لو كان المقصد إفساد الحديث كان هذا من الوضع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: وشرطه أن لا يستمر أو أن لا يستمر عليه، بل ينتهي بانتهاء الحاجة. متى ما انتهت الحاجة إلى الاختبار انتهى ذلك، فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراب، يريد أن يغرب بهذا الذي أبدله، فهذا من أقسام الموضوع، هذا من الوضع، أنه كذب. ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل، إما أن يكون مقلوب لأن ماذا جعل التلميذ مكان الشيخ وجعل الشيخ مكان التلميذ مثلا من القلب، أو جعل مثلا أول الحديث في آخره، أو قلب لفظ، أو يكون هذا من المعلل. لماذا؟ لأنه وجدت علة لرد هذا الحديث على ما سيأتي إن شاء الله التفصيل في الكلام على العلل فقط، أو فيه مصلحة، رأى أن هنالك مصلحة، مثلا يدرب مثلا شخص على الحفظ مثلا، يعني توجد مصلحة، واضح من هذا الباب فقط.
تفضل. أو إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. ومعرفة هذا النوع مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما، وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد.
نعم، ذكر أيضا من صور المخالفة أن يكون هنالك تغيير في حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف. مثاله: من صام شيئا من رمضان بدلا من صام ستا من رمضان، كما رواه بعض الرواة. قال: وإن كان بالنسبة إلى الشكل فهو فالمحرف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف، كما كان شعبة رحمه الله تعالى إذا ذكر خالد بن علقمة قال مالك بن عرفطة، كان يقول عن خالد بن علقمة كان يقول مالك بن عرفطة عليه رحمة الله تعالى. والسخاوي رحمه الله تعالى عرف المحرف فقال: تحويل الكلمة من الهيئة المتعارفة إلى غيرها، تحويل الكلمة من الهيئة المتعارفة إلى غيرها. قال: وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما. نعم.
ولا يجوز تعمد تغيير صورة
المتن. قال: وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد، هذا أيضا يظهر بالاستقراء كما ذكرنا، لأنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من أئمة الشأن وعلماء هذا الشأن. نعم.
ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المراد فيه باللفظ المراد فيه له، إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه، بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء.
نعم. قال: ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، لا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا. الإنسان إذا يعرف اللفظ الصواب ليس له أن يغير هذا اللفظ الصواب إلى غيره، ليس له أن يغيره إلى غيره. قال: ولا الاختصار منه بالنقص، يعني الاختصار قد يخل بالمعنى. قال: ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له، فيأتي بلفظ آخر هو بنفس المعنى لكنه لفظ آخر، ليس له أن يبدل اللفظ بمعنى آخر. قال: إلا لعالم بمدلولات الألفاظ، إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. على الصحيح في المسألتين. الإنسان لابد أن يكون عالما بمدلولات الألفاظ، وعالم بما يحيل المعنى، ما هي دلالة اللفظ، وما الذي يحيل المعنى من معنى إلى معنى آخر. لابد أن يكون عالما بذلك، لأن أي تغيير قد يترتب عليه تغيير في المعنى وفي الحكم، وخصوصا أن الإنسان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه، ولا أكمل ولا أفضل من قوله صلى الله عليه وسلم في البشر صلوات الله وسلامه عليه، فلن يأتي أحد غيره من البشر بخير ما قاله صلوات الله وسلامه عليه، وهو قد أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. أما الاختصار فلابد فيه من ضابط مهم. حكى الجواز فقال فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق بما له بما يبقيه منه، فينقص من لفظ الحديث ما لا يؤثر في المعنى، ما لا يؤثر في المعنى. والبخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح اختصر كثيرا من الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من الأحاديث، كثير جدا اختصر البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح. وذلك قد ترى أحيانا الرواية عند مسلم أتم مما عند البخاري، لأن البخاري يجزئ الحديث بما يناسب الفقه، فقه الحديث في الباب الذي يذكره رحمه الله تعالى. قال بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء مثلا، فيترك الاستثناء. يقول هو رحمه الله تعالى مثلا فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصر عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث، وسكت وقال لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه، فاستثنى رحمه الله تعالى. هذا مثال يعني على الكلام الذي بين أيدينا. مثلا إنسان لابد أن يكون له علم بما يتكلم به وبما يسكت عنه، وإذا أراد أن يحكي قولا بالمعنى أو باختصار فلا بد أن يكون دقيقا فيما ينقله ويكون مصيبا فيما ينقله. واليوم نرى نحن حتى في عامة الناس كيف يحصل يعني في القصة الواحدة أخبار كثيرة جدا، مع أننا نجزم أن كثيرا من الناس لا يتعمد الكذب ولا يقصد الكذب، والقصص في ذلك كثيرة جدا. وأسلم في موضع قصص وإلا ذكرنا شيء من ذلك، يعني الإنسان تحصل له قصة والناس تحكيها بصورة مختلفة تماما، تماما مختلفة عن الواقع. نعم. أما الرواية بالمعنى،
وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات، وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ يتمكن من التصرف فيه، وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه. وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. قال القاضي عياض، قال القاضي عياض ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا، والله الموفق.
نعم. فإن
خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا،
هذا انتقل إلى غريب الحديث. نعم. الرواية بالمعنى أن يبدل بعض ألفاظ الحديث بألفاظ أخر ترادف تلك الألفاظ المبدلة، يغير لفظ بلفظ آخر بنفس المعنى، فما حكم ذلك؟ ما حكم ذلك؟ قال: فالخلاف فيها شهير، والأكثر على الجواز أيضا، وهو قول عامة أو أكثر المحدثين، أكثر أهل الحديث، جواز الرواية بالمعنى. وكان غير واحد من أهل العلم يمنع منه، كابن سيرين وغيره، كانوا يمنعون من الرواية بالمعنى. قال: ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به. الآن يأتيك الأعجمي فقد لا يفهم معنى حديث معين، فتخبره معنى هذه اللفظة بلغته هو حتى يفهمها، فلئن جاز أن يذكر ذلك بلغته هو الأعجمية فلا أن يجوز باللغة العربية، من باب أولى، من باب أولى. قال: وقيل إنما تجوز في المفردات دون المركبات، يعني في الألفاظ المفردة دون الألفاظ، دون الألفاظ المركبة. لماذا؟ لأن التركيب فيه زيادة معنى، التركيب فيه زيادة معنى. وقيل إنما تجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، لو يستحضر اللفظ قال ليتمكن من التصرف فيه، لكي يتصرف في ألفاظه فيروي، هو يعرف اللفظ لكن يرويه بلفظ آخر. قال: وقيل إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه. والأولى تقييده بأمرين: الأول أن يكون من عالم بما يحيل اللفظ عن معناه، أن يكون من عالم بما يحيل اللفظ عن معناه، والثاني أن يكون لحاجة، والثاني أن يكون بحاجة، وإلا فالأصل أن يروى الحديث كما ورد. ومن أقوى الأدلة على جواز الرواية بالمعنى أن الصحابة رضي الله عنهم يروون الحديث الواحد فكل منهم يرويه بلفظ مختلف عن الآخر، وكلها تدل على نفس المعنى. هذا من أقوى الأدلة. وكذلك هذا الكتاب الذي استقر بين أيدينا أنه أصح كتاب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى وكتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كذلك فيه جملة كبيرة جدا من الأحاديث التي رويت بالمعنى، وأهل العلم قد تلقوا هذا الكتاب بالقبول. وهذا من الأدلة. لماذا؟ لأن هذا الكتاب تلقته الأمة بالقبول، واستقر الناس على قبول ما في هذا الكتاب. والله أعلم. وما قاله القاضي عياض رحمه الله تعالى يشرح سبب يعني التحرز في هذا الباب: فإن خفي المعنى،
بأن كان اللفظ مستعملا بقلة، احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو غير مرتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف، وأجمع منه كتاب أبو عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك، وللزمخشري كتاب اسمه الفائق حسن الترتيب، ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع عواز قليل فيه.
نعم. هذا ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بخفاء المعنى، كم من الأحاديث التي تمر بالإنسان ويخفى عليه معنى بعض مفرداتها. مثلا ذكرنا في درس السابق في الدرس قبل الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى مخيلة، هي المخيلة، واضح؟ مثال، فهذا لفظ مفردة من المفردات قد يعني يخفى على الإنسان المعنى. فهنالك كتب قد اعتنت بماذا؟ ببيان معاني المفردات، بيان معاني المفردات. من هذه الكتب كما ذكر رحمه الله تعالى كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو غير مرتب، غريب الحديث، قد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الحروف، وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقب عليه واستدرك، وللزمخشري كتاب اسمه الفائق في غريب الحديث. ثم ذكر أن ابن الأثير وهو الملقب بأبي السعادات رحمه الله تعالى قد جمع كتاب النهاية، جمع فيه هذه الكتب الثلاثة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا يسمى علم غريب الحديث، يسمى علم غريب الحديث. وهنالك أيضا غريب القرآن، هنالك أيضا غريب القرآن.
نعم. وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها.
لماذا؟ لأن إذا كان فيه دقة قد تترتب عليه أحكام ومسائل كثيرة، فاحتيج هنا إلى ما يشرح معاني هذه الأخبار ومشكلها. نعم. قال:
وقد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم.
نعم. الكتب المصنفة في بيان معاني الأخبار ومشكل الأخبار كتب كثيرة جدا، كتب تعتني بالنظر في ما أشكل من الأحاديث، ككتاب مثلا مختلف الحديث ابن قتيبة، كتاب شرح مشكل الآثار للطحاوي، وكتب جمة كثيرة في هذا المعنى تعتني بما يشكل من ألفاظ الحديث لأجل ما يترتب عليه من المعاني. أحيانا تجد الحديث الواحد ويحمله كل من الطرفين على معنى يضاد المعنى الآخر، وهي حديث واحد، وهي حديث واحد. نقف هنا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.